الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: وداع البيت. الوداع اسم مصدر لودع، يودع توديعا ووداعا. فالوداع اسم مصدر للتوديع، ومعنى التوديع أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت، آخر عمل يختم به أعمال الحج الطواف بالبيت. وقد اختلف أهل العلم في حكم هذا الطواف الذي يسمى بطواف الوداع. قال الإمام مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت. نقل الإمام مالك رحمه الله أن عمر رضي الله عنه قال: لا يصدرن أحد، يعني لا يخرجن أحد من مكة من الحج حتى يطوف بالبيت، حتى يطوف طواف الوداع، فإن آخر النسك الطواف بالبيت، وآخر شيء يختم به أعمال الحج ومناسكه الطواف بالبيت، طواف الوداع. قال مالك في قول عمر بن الخطاب: فإن آخر النسك الطواف بالبيت، إن ذلك فيما نرى، والله أعلم، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق. أراد الإمام مالك رحمه الله أن يعلق على ما روى عن عمر رضي الله عنه، فقال: في قول عمر إن آخر النسك الطواف بالبيت، إن ذلك، يعني إن هذا القول، ومعنى هذا القول الذي ذكره عمر رضي الله عنه فيما نرى، والله أعلم، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله. ومن يعظم ويبدل شعائر الله، والشعائر جمع شعيرة، والشعيرة هي كل أمر لله سبحانه وتعالى فيه أمر يسمى شعيرة، والشعيرة بمعنى الإعلام، يقال أشعر الله بكذا وكذا إذا أعلم به. فكل مناسك الحج تعتبر شعيرة من شعائر الله، فالوقوف بعرفة شعيرة، والمبيت بمزدلفة شعيرة، والمبيت بمنى شعيرة، ورمي الجمرات شعيرة، والطواف بالبيت شعيرة، والسعي بين الصفا والمروة شعيرة. فقال: ومن يعظم شعائر الله فإنها، قالوا إنها، هذا الضمير يرجع إلى الفعلة المفهومة من قوله ومن يعظم، يعني من يفعل تلك الفعلة التي هي تعظيم شعائر الله، فإنها من تقوى القلوب، فإن ذلك من التقوى المضافة إلى القلوب، والتقوى تكون في القلوب وتكون في الجوارح، لكنها لما كان منشأها القلب أضيفت التقوى إلى القلب، فقيل من تقوى القلوب. ومن ذلك الحديث الذي فيه: ألا إن التقوى ها هنا، ألا إن التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه. فتعظيم شعائر الله وتبجيلها ومراعاتها من تقوى النفوس وتقوى القلوب. وقال: ثم محلها إلى البيت العتيق. ثم محلها يعني محل هذه الشعائر ومحل انتهائها إلى البيت العتيق. فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق، يعني كل الشعائر لا بد أن تنتهي إلى البيت العتيق. فالإمام مالك رحمه الله يريد أن ينتزع من كلمة عمر أنه يجب أن تكون الشعائر كلها مختتمة ومنتهية إلى البيت العتيق، والبيت العتيق هو الكعبة، فكل الأعمال وكل المناسك وكل الشعائر يجب أن تنتهي إلى البيت العتيق ويختام بطواف حول البيت العتيق. وقالوا إن المقصود بالبيت العتيق هو الكعبة، والمقصود بالشعائر عند الإمام مالك هي كل مناسك الحج. لكن يقول الإمام الشافعي رحمه الله إن الشعائر هنا المقصود به شعيرة الهدي، والبيت هو الحرم، فيجب أن تصل جميع الهدي إلى الحرم وتذبح في الحرم. فجعل الإمام الشافعي الشعيرة أعم أو أخص مما ذكره الإمام مالك، وجعل البيت العتيق أعم من الكعبة، فأطلق البيت العتيق على جميع الحرم. ومقصود الإمام الشافعي أنه لا بد أن تصل الهدي إلى منطقة الحرم فلا تذبح قبل أن تصل هذا الهدي أو قبل أن يصل الهدي إلى الحرم. فانتزع الإمام مالك رحمه الله من كلمة عمر أنه ينبغي أن تكون جميع الشعائر والمناسك من أعمال الحج منتهاها ومحل قضائها إلى البيت العتيق، وذلك إشارة منه إلى أن الطواف طواف الوداع يجب أن يكون آخر الأعمال. قال مالك: ومع ذلك الإمام مالك رحمه الله يرى أنه ينبغي للمحرم أو الحاج أن يكون الوداع من الأعمال التي يختم بها أعمال الحج، وإن كان هذا الوداع ليس بواجب عند الإمام مالك. قال مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب هد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع. مر الظهران منطقة قريبة من مكة، كانت تسمى قديما بمر الظهران وتسمى الآن وادي فادمة فاطمة، وعاصمتها الجموم، وهي تبعد من مكة 20 كيلو. فعمر رضي الله عنه رأى رجلا في هذه المنطقة ولم يودع البيت، فرجعه وأمره بأن يودع البيت. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: من أفاض فقد قضى الله حجه، يعني من أفاض من عرفة بعد أن وقف بعرفة، من أفاض فقد قضى الله حجه، يعني قضى الله ويسر له أن يتم معظم أركان الحج، فإن الوقوف بعرفة هو معظم أعمال الحج، وقد جاء فيه الحج عرفة. فإنه إن لم يكن حبسه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت. هذا عروة رحمه الله يقول: إن لم يكن هناك مانع يمنعه من أن يودع البيت بالطواف، فهذا الحاج حقيق وجدير أن يكون الطواف بالبيت آخر عهده. يقول: إن حبسه شيء أو عرض له فقد قضى الله حجه. فإن عرض له شيء يمنعه من أن يودع البيت بالطواف فقد قضى الله حجه وتم حجه، ولا عليه من طواف الوداع الذي منعه مانع من الإتيان به. قال مالك: ولو أن رجلا جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت، الطواف بالبيت اسمه يكون مؤخرا، وقد نصب آخر لأنها مشتقة والمشتق أولى أن يكون خبرا. ولو أن رجلا جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر، يعني حتى خرج، لم أرى عليه شيء. ولو أن رجلا جهل حكم طواف الوداع وخرج من مكة يقول لم أرى عليه شيئا، إلا أن يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض، يعني إذا أتى بطواف الإفاضة. وهذا يدل على أن الإمام مالك وإن كان يرى أنه ينبغي الإتيان بطواف الوداع، إلا أنه ليس محتما ولا واجبا عنده، بدليل أن الرجل لو تركه فإنه جهلا فإنه ليس عليه شيء. والواجبات أو الفروض في الحج لا يقال فيها مثل هذا، فلا يقال إنسانا ترك مثلا الوقوف أو مبيت أو الرمي لم أرى عليه شيء، لا يقال هذا. إذن طواف الوداع يعتبر عند الإمام مالك سنة مستحبة. طيب، حجة فقد قضى الله حجة. هذا ضبط أعمى لا معنى له، وهذا الرجل لا يهتم باللغة العربية. يمكن أن يقال قضى الله حجه، يعني أدى الله عنه الحج. وقال يجوز أيضا أن يقال قضى الله حجه، يعني أدى دين الله الذي عليه وهو الحج، أدى الله دينه، يعني قضى ما كتب الله عليه من الديون. فقال يجوز أن يقال قضى الله حجه على أن الله فاعل وحجه منصوب، وقضى الله يعني قضى الحاج الله حجه، لأن الله قد كتب عليه الحج وفرض عليه وهو دين يؤديه، فيجوز هذا ويجوز هذا. لكن قضى الله حجة هذا لحن أعمى. طيب، ولو أن رجلا جهل حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر لم أرى عليه، إلا أن يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض. أما طواف الإفاضة فيعتبر ركنا من أركان الحج، لا بد من الإتيان به ولا يغني عنه الدم. جامع الطواف. قال مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ بوطور وكتاب مسطور. ذكر أبو عمر اختلاف أهل العلم في طواف الوداع، فقال: قال سفيان الثوري والشافعي: من لم يطف الوداع فعليه دم إن بعد وإن أمكنه الرجوع رجع. وهو قول الحسن البصري والحكم وحماد ومجاهد كلهم يقول عليه دم. وثبت عن ابن عباس أنه قال من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما. ولا خلاف أن دواف الوداع منه النسك. والحجة لمالك أن طواف الوداع ساقط عن المكي وعن الحائض فليس من السنن اللازمة، والذمة بريئة فلا يجب فيها شيء إلا بيقين. الإمام مالك يقول الأصل أن الذمة بريئة من شغل حتى يأتي ما يوجب على هذه الذمة. وعلى كل مثل هي مسألة اختلف فيها أهل العلم. وأما هذا الحديث فهو حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقالت شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه قد باتوا في الأبطح وأرادوا أن يودعوا البيت، جاءوا البيت وصلوا الفجر حول البيت وودعوا دواف الوداع ثم انصرفوا إلى المدينة بعد هذا الطواف. فشكت أم سلمة رضي الله عنها أنها وجعة ومريضة، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة وأنت راكبة على جملك فطوفي. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جانب البيت، يعني يصلي بأصحابه إلى جانب البيت وهو يقرأ هذه السورة والطور وكتاب المسطور. قال أبو عمر لا خلاف بين أهل العلم أن من كان له عذر أو اشتكى مرضا أنه جائز له الركوب في طوافه بالبيت وفي سعيه بين الصفا والمروة. وفي هذا الحديث من الفقه أن النساء في الطواف يكن خلف الرجال، فهن في الغالب يطفن خلف الرجال كهيئة الصلاة. وفيه إباحة دخول البعير المسجد، وذلك والله أعلم لأن بوله طاهر، ولو كان بوله نجسا لم يكن ذلك، لأنه لا يؤمن منه أن يبول. فإذا خشي أن يتلوث المسجد بشيء نجس محقق فإنه لا يجوز إدخاله إلى البيت أو إلى المسجد، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن وطاف هو نفسه على البعير وأمر أم سلمة أن تطوف على البعير، فدل ذلك على أن بوله وروثه طاهر. طيب، وكانت أرضية المسجد أو المطاف الأول ترابا، فإذا صار فيها شيء يأخذون هذا التراب ويرمون، لكن بعد أن غلط وصار مرمرا فإن مثل هذه قد لا تناسب. قال مالك عن أبي الزبير أن أبا مائز الأسلمي عبد الله بن سفيان أخبره أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر، فجاءته امرأة تستفتيه فقالت إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت عند باب المسجد حرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت بباب المسجد حرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد حرقت الدماء ثلاث مرات. فقال عبد الله بن عمر إنما ذلك ركضة من الشيطان. أولا قالوا حرقت، الأصل أرقت الدماء، فأبدلت الهاء من الهمزة فقيل بدل أرقت حرقت، ويجوز أن تزاد أيضا همزة أخرى فيقال أهرقت الماء. فهذه كلما أرادت أن تدخل البيت وتطوف يأتيها هذا الدم، وقد جربت هذا 3 مرات، كلما قربت من المسجد يأتي هذا الأمر. فأفتى عبد الله بن عمر رضي الله عنه بأن هذا ليس بحيض ولا يمنع من الطواف بالبيت، وأن هذا إنما هو تلاعب من الشيطان، فإذا كان ذلك فاغتسلي. أمرها بالاغتسال. وقالوا هذا الاغتسال ربما يكون الأغسال المصنونة للطواف بالبيت أو لدخول مكة أو ما أشبه ذلك من الأغسال المصنونة في الحج. ثم استثفري بثوب. قالوا الاستثفار مأخوذ من قولهم استثفر السبع إذا ضم ذنبه إلى فخذيه، وكذلك الكلب، فشبه ثوب الذي تضعه على فرجها وتدخله بين فخذيها بذلك. يعني استعمل هذا الثوب وهو الحفاظة الذي يمنعه من تلوث المسجد، وهذا ليس بحيض ولا يمنعه من الطواف، فلك أن تحتاط وتستعمل هذا الشيء الذي يمنع من تلويث المسجد وتدخل المسجد وتطوف. قال مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يطوف بعد أن يرجع. قال مالك ذلك واسع إن شاء الله. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إذا جاء متأخرا مراهقا، يعني أظل عليه الوقوف بعرفة، كأن دخل مثلا في اليوم التاسع مثلا، يقال أرهق الغلام الحلم إذا قاربه، وهذا أيضا يقال أرهقه الوقوف بعرفة، يعني إذا قرب الوقوف بعرفة. فإذا جاء متأخرا ولم يستطيع أن يطوف بالبيت مثلا ويسعى وخشي أن يفوته الوقوف بعرفة، فإنه كان يذهب رأسا إلى عرفة ويترك الطواف بالبيت طواف القدوم، ويترك السعي بين الصفا والمروة، ثم يطوف بعد أن يرجع. وبناء على ذلك فإن طواف القدوم قد سقط منه، لأنه في الأصل ليس بواجب، وقد أرهقه ما هو أوجب منه من الوقوف بعرفة. قال إمام مالك وذلك واسع إن شاء الله. لا شيء في ذلك إذا اشتغل بما هو أوجب من طواف القدوم. ثم ذكر هنا أن جماعة من السلف كانوا يوفون مكة مراهقين خائفين لفوت عرفة، فلا يطوفون ولا يسعون وينفذون إلى عرفة، فإذا كان يوم النحر ورموا جمرة العقبة طافوا وسعوا ورملوا في طوافهم. إذن هنا فيه رمى، حيث لم يرموا في الأول ولم يطفوا، فقالوا في هذه الصورة من طواف الركن فيه رمل بالنسبة لهذا الرجل الذي يعتبر هذا الطواف أول طواف له. يقول ورملوا في طوافهم كما يرمل في طواف الدخول. قال يحيى وسئل مالك هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب، في الطواف بالبيت الواجب عليه يتحدث مع الرجل، فقال لا أحب ذلك له. سؤال يقال الإمام مالك أو وجه للإمام مالك، رجل يطوف طوافا واجبا هل يتحدث مع الناس ويقف مع الناس أثناء الطواف؟ فقال لا أحب ذلك له. قال أبو عمر قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن طواف صلاة إلا أن الله عز وجل أحل فيه الكلام، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. ونقل عن طاووس عن ابن عمر أنه قال أقل الكلام في الطواف فإنما أنتم في الصلاة. فإذا كان المرء في طواف فإنه ينبغي أن يشتغل بالطواف والذكر المشروع في الطواف ويعرض عن الكلام اللغوي الذي لا معنى له. قال مالك: لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر. هذا اختياره بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة، يحب ذلك ويحب أهل العلم ذلك. أما طواف بالبيت فإن الجماهير من أهل العلم يشترطون في ذلك الطهارة عن الحدث الأكبر والأصغر، إلا ما نقل عن من ذكرنا أمس، إلا ما نقل عن إبراهيم النخعي ومن محمد بن أبي سليمان ومن أثالي ما أسرع نسيانا. طيب، إذن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يكون الإنسان متطهرا، لكن الطواف لا بد من ذلك. البدء بالصفا في السعي. قال مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا وهو يقول: نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا. هذا هو جزء من حديث جابر بن عبد الله الطويل في مناسك الحج. وفي هذا الجزء من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من المسجد بعد طواف القدوم وهو يريد الصفا وهو يقول، بعد أن وقف على جبل الصفا: نبدأ بما بدأ الله به، والله سبحانه وتعالى بدأ بالصفا، فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفا. إذن السعي لا بد أن يكون أو تكون بدايته على الصفا، فلو بدأ من المروة فإن هذا الشوط لا يعتبر ولا يحسب له. قال مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا. ذكر هنا اليفرني أن الصفا في اللغة جمع صفاء، يعني اسم جمع لصفاء، وهي الصخرة الملساء، وكذلك المروة جمع مرو، يعني اسم جمع المروة اسم جمع لا المرو اسم جمع لمروة، والمروة حجارة شديدة الصلابة، سمي المكان بهما لما فيهما من الحجارة. طيب، كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يصنع ذلك ثلاث مرات، يكبر ثلاثا ويهلل مرة ثم يدعو ثم يعيد ثم يدعو ثم يعيد. يقول يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو، ويصنع على المروة مثل ذلك. قال أبو عمر في هذا الحديث أن الوقوف على الصفا والمروة والمشي بينهما والسعي من شعائر الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وفيه أن الصفا والمروة موضع دعاء ترجى فيه الإجابة، وفيه أن الدعاء يفتتح بالتكبير والتهليل، وفيه أن عدد التكبير في ذلك الموضع ثلاث والتهليل مرة واحدة ثم الدعاء والذكر. والدعاء في ذلك الموضع وغيره من سائر مواقف الحج مندوب إليه مستحب لما فيه من الفضل ورجاء الإجابة، وليس بفرض عند الجميع. يقول: وكذلك أحب للمرتقي على صفا والمروة أن يعلو عليهما، يعني يعلو فوق الجبل حتى يبدو له البيع. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد على الصفا والمروة حتى يبدو له البيع، فإذا وقف على جبل الصفا وتراءى الكعبة فإنه يراها. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر هو على الصفا يدعو ويقول: اللهم إنك قلت أدعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. هذا عبد الله بن عمر كان يدعو وهو على الصفا ويقول: اللهم إني أدعو، يقول: اللهم إنك قلت أدعوني أستجب لك، يتوصل بهذا الكلام الذي قال الله سبحانه وتعالى: وقرر فيه أن من دعا الله سبحانه وتعالى فإنه يستجيب له، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. ونحن نسأل كما سأله عبد الله بن عمر رضي الله عنه: اللهم إنا نسألك كما هديتنا للإسلام ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. قال أبو عمر: هو موضع عند جماعة العلماء ترجى فيه الإجابة والدعاء فيه اتباع للسنة، والدعاء عبادة، بل قالوا إنه أفضل عبادة لما فيه من الإخلاص واليقين والرجاء، وأما دعاؤه أن لا ينزع منه الإسلام ففيه الامتثال والتأصي بإبراهيم عليه السلام في قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ويوسف عليه السلام في قوله: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وبالنبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه من قوله: وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال إبراهيم النخعي: لا يأمن الفتنة والاستدراج إلا مفتون. لا أحد يأمن الفتنة، لا أحد يأمن الفتنة، لا يأمن الفتنة والاستدراج إلا مفتون. ولا نعمة أفضل من نعمة الإسلام، فيه تزكو الأعمال، ومن ابتغى دينا غيره فلن يقبل منه ولو أنفق مثل ملء الأرض ذهبا، أماتنا الله عليه وجعلنا من خير أهله، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.